أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن أصحاب الحكمة المتعالية انطلقوا من نقطة مهمة، وهي أن الكثرة بديهية، وأن البداهة التي آمنا بها بالواقعية توجب لنا الإيمان بنفس الرتبة على أن هناك حقائق متعددة في الخارج، وتنعكس هذه الحقائق والوجودات والهويات على صورة ماهيات. ولهذا قلنا هذه الحدود المتعددة تكشف ركز على هذا المطلب مهم، هذه الحدود المتعددة والماهيات تكشف بنحو الإن عن وجود محدودات وواقعيات في عالم الأعيان متعددة، خلافا لما يراه بعضهم من أنه لا كثرة في الخارج، وأننا ننكر وجود الكثرة الواقعية، والإيمان بأن ما ندركه من الكثرة إنما هو محض أمر اعتباري ذهني توهمي لا واقع له، وبناء على ذلك لا يوجد تعدد في الواقع أصلا. قلنا هذا خلاف الأمر البديهي. قد تقدمت تلك النقطة. النقطة التي بعدها، مر الخامسة أو السادسة؟ سابعة. النقطة السابعة، هذه الكثرة التي نؤمن بها بالوجدان يمكن أن نقسمها إلى قسمين، فهناك نحوان من الكثرة. النحو الأول، الكثرة الناشئة من تعدد الماهيات والذوات، فنقول هذا إنسان وذاك شجر وهذا طائر وتلك سماء، فهذه الكثرة كثرة ناشئة من الذوات والماهيات، وتسمى عندهم بالكثرة الماهوية. فإننا نؤمن وندرك وندعين أن هناك سنخ من هذه الكثرات، وهي الكثرة التي نشير بها فنقول هذا إنسان، هذا بقر، تلك أرض، وما شاكل ذلك. هذا السنخ من الكثرة، سيأتي بحثه وتحليله. السنخ الثاني من الكثرة، أننا ندرك كثرة بحسب أنواع الوجود وانقسامات الوجود، فنؤمن وندرك أن هناك وجود بالفعل ووجود بالقوة، وجود علة ووجود معلول، وجود واحد ووجود كثير، وجود واجب ووجود ممكن، وجود حادث ووجود شنو قديم. ونحن نؤمن ذلك أيضا بالبداهة، فعندنا ممكن وعندنا واجب. إذن هذان نحوان من الكثرة، ويطلق على الأولى بالكثرة الماهوية، ويطلق على الثانية بالكثرة الوجودية. وسيأتي تحليل كلتا الكثرتين في أثناء البحث. النقطة الثامنة، أنه بعد الإيمان بالبداهة بوجود كثرة، نسأل هذه الكثرة الحقيقية الخارجية هل فيها وبينها جهة وحدة أو ليست بينها جهة وحدة؟ فهنا يوجد عندنا اتجاهين رئيسيين بعد إبطال من يدعي. شنو ما نذكر بعد الذي ينكر الكثرة؟ ما عنوانا الآن بعد الإيمان بالكثرة، نسأل هالسؤال. بعد الإيمان بل بالكثرة الحقيقية الخارجية وأنها ليست أمر وهمي، هل الكثرة ترجع إلى جهة واحدة أو لا ترجع إلى جهة واحدة؟ فيوجد هنا اتجاهان، اتجاه يؤمن بأن الواقع الخارجي متكثر حقيقة ولكنه لا يرجع إلى الوحدة. نعم الكثرة الحقيقية حاصلة، وذلك كما ذكر في البداية بأن اختلاف الآثار يكشف عن حقائق خارجية متعددة، فعندنا وجود يترتب عليه أثر البرودة، ووجود يترتب عليه أثر السخونة، وجود يترتب عليه أثر الحلاوة، ووجود يترتب عليه أثر المرارة، وهكذا. واختلاف الآثار بالضرورة يكشف عن اختلاف شنو؟ وجودات المؤثرات. هذا ذكر في البداية، فلا إشكال بالإضافة إلى البداهة، هم البرهان قائم على كثرة الخارج، بالإضافة إلى كون المسألة بديهية، فأيضا هنا مسألة برهانية، وهو أن ما نشاهده بالوجدان من اختلاف الآثار يكشف عن تعدد المؤثرات، فيوجد هناك كثرات خارجية بهالنكتة. والنكتة أنا اللي ذكرتها أيضا قبل قليل، أن تعدد الماهيات والحدود في الذهن إثباتا يكشف عن تعدد المحدودات ومناشئ الانتزاع ثبوتا، ويكشف على أنه عندنا محدودات كثيرة لاستحالة أن يكون الواحد له ماهيتين. كيف له 100 ماهية؟ واضح. فإذا كم نكتة جبنا الآن على الكثرة؟ هناك نكتتان على الكثرة، غايته أن الكثرة في الأولى اللي أنا شرحتها كثرة ماهوية تثبت الكثرة الخارجية بنحو الآن، وأما الذي ذكره في البداية كثرة مباشرة بلحاظ الوجود الذي منشأ الآثار. فإذا الكثرة الخارجية توصلنا لها عبر بوابتين، عبر نافذتين، باصطلاح المعاصر يقول نوافذ بوابات. البوابة والنافذة الأولى انطلقنا من أن الذهن بالبداهة ينكر أن هنا ذكرنا أول نهاية الحكمة، أول نهاية الحكمة ذكرنا الذهن بالبداهة يدرك أن هناك سماء، توجد أرض، يوجد طير. فنقول تعدد هذه الماهيات بناء على القول بأصالة الوجود يكشف عن تعدد منشأ الامتزاع والواقع المحدود. فإذا هناك واقعيات في متن الواقع متعددة، واختلاف هذه نعم الماهيات وانعكاسات الصور في الذهن تكشف بنحو الان على وجود محدودات متعددة. فإن الماهيات ليس إلا انعكاس للواقع الخارجي. فانطلقنا من الكثرة الماهوية الذي نشعر بالبداهة للكشف عن تعدد الواقع الخارجي. هذه بوابة. البوابة الثانية، الجنة لها كم باب؟ سبعة. الجنة له سبعة أبواب. النار ثمانية يقولون. المهم البوابة الثانية هو أننا ننطلق من تعدد الآثار يكشف عن تعدد المؤثرات للسنخية البديهية بين العلة والمعلول. وهذا مباشرة ننطلق من منشأ الآثار، ومنشأ الآثار بناء على أصالة الوجود هو وجود. أحسن. فإذا يقولون طريق من غيره ننتقل إلى الوجود، تارة من الوجود للوجود. هذاك الأول انتقلنا من غير الوجود إلى الوجود، لوجود علقة بين الوجود وغير الوجود، إيها الماهية الوجود. أما في الثاني انتقلنا من الوجود للكشف عن الوجود، استدللنا به على به، لأن بالوجود للآثار استدللنا على الوجود. فهو استدلال بتعبير العرفاء، استدلال بالوجود على الوجود. يا من دل على ذاته بذاته، فآثاره هي عبارة عن شنو؟ مش خارج ذاته. فنحن نستدل بذاته على ذاته. على أي حال لا دخلنا في هذه المطالب. إذن هذا هما طريقان. هذه النظرية قلنا الأولى تؤمن بأن الواقع الخارجي متكثر حقيقة، ولا ترجع هذه الكثرات إلى وحده، فلا توجد جهة واحدة بينها. فهذه الآثار المتباينة تكشف عن مؤثرات متباينة للسنخية بين هذه من أحد أدلتهم، للسنخية بين الأثر والمؤثر. فالآثار المتباينة تكشف عن مؤثرات متباينة في الخارج. إذن الموجودات الخارجية متباينة بتمام الذات، ولا جهة اشتراك وحدة بينها. فعندنا كثرة حقيقية، ولا تعود تلك الكثرة إلى وحدة، بل هي وجودات متباينة بتمام الذات، لا توجد جهة اشتراك بينها. وهذا ما يسمى بكثرة الوجود والموجود، تسمى بنظرية شنو؟ كثرة الوجود والموجود، وهي المنسوبة إلى المشائين. وإنما نقول منسوبة للمشائين لا إلى المشائين، لأن هذه المسألة وهي مسألة التشكيك لم تطرح بوضوح في كلمات المشاء، مثل البحث في أصالة الوجود والبحث عن التشكيك في الوجود. في الوجود متفرع على أصالة الوجود، وأصالة الوجود مسألة غير محررة بوضوح كما بينا أول البحث التاريخي. فكذلك مسألة التشكيك في الوجود، وإنما هي نسبت نسبة إلى المشائين، وإلا في بعض، وإلا ابن سينا أو أرسطو قبله لم يعنونوا بحث التشكيك ويبحثوا عن ويستدل ويختار أحد القولين في المس على أن ينكر التشكيك أو لا ينكر التشكيك، فالمسألة غير معنونة في الكلمات، ولم يلتفتوا إلى وجود قولين ويستدلوا على قولهم، وإنما انتزعت هذا المطلب من بعض العبائر كما انتزع بحث أصالة الوجود من بعض العبائر. وقد عرفت ما في الانتزاعات من إشكالات وإبرام ونقض وكلام. وإلا إذا تجي أنت للعبائر في المطولات مهما ذكروا بعض العبائر إلى ابن سينا، بعضهم اللي يحلو له ينسب إليه التشكيك، إجابة عبارة وأن الوجود مدشنه كذا ينسب إليه التشكيك. ولكن هذه النسب مو صحيحة، ليس المتكلم قلنا في مقام البيان من جهة هذه الأبعاد حتى تنسب إليه، ولهذا نسبة هذا الكلام إلى المشائين محل تأمل ونظار. ولهذا أيضا عبر العلامة كما نسب إلى المشائين، ما قال كما ذهب له المشاء، كما نسب إلى التشكيك العامي كما هو. ما قلنا تشكيك عامي الآن، قلنا الوجودات متباينة، بس شلون يصير تشكيك عامي؟ بعدين يصير إن شاء الله. اتجاه آخر يا شيخ حسن يقول لا، أن هذه الكثرات ترجع إلى جهة واحدة بينها، وهو ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، حيث آمنت بأن الوجودات الخارجية بالرغم من تكثرها وتعددها حقيقة في الواقع الخارجي بالبداهة والبرهان، خلافا لجهلة الصوفية، مع ذلك ليست هي متباينة بتمام الذات، بل توجد جهة وحدة بين هذه الوجودات المتكثرة. لا فقط جهة وحدة، بل جهة وحدة ذات خصوصيات، خصوصيتها الأولى أنها وحدة لا توجب إبطال الكثرة. دقق معي، نحن لا نؤمن بوجود وحدة توجب إبطال الكثرة، وإلا لرجعنا إلى خلاف البداهة. لازم نحافظ على الكثرة، وحدة لا توجب سلب الكثرة، ولهذا وحدة في عين الكثرة. وثانيا، هذه الوحدة التي بين الموجودات هي عين ما به الامتياز، وهو الوجود. فهذه الواقعيات المتعددة شنو؟ وجودات متعددة، والوحدة التي ترجع إليها أيضا هي الوجود. فما به الوحدة، ما به الاشتراك، عين ما به الامتياز. ولهذا قالوا الوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة، وأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. لا وحدة خارج عن الوجود، ولا وحدة هي غير الوجود، بل هي وحدة في الوجود. وهذا ما يسمى بأن الوجود واحد حقيقة واحدة مشككة بأي تشكيك خاصي، لأن ما به الاشتراك عما به الامتياز. وأما إذا قلنا أن ما به الوحدة غير ما به الكثرة، وأن ما به الوحدة شيء وراء ما به الكثرة، لا يكون هذا تشكيكا خاصيا، يكون تشكيك عامي، لأن آمنا بوجود حيثية اشتراك وآمنا بوجود حيثية امتياز، ولكن حيثية الاشتراك لا تعود إلى حيثية الامتياز، يسمونه تشكيك عامي. لكن نحن ندعي أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية أنه الكثرات ترجع إلى وحدة، وحدة غير خارجة عن الكثرات، ولا هي جزء من الكثرات كما سيأتي، بل هي عين الكثرات. فبين جهة الوحدة وجهة الكثرة عينية، لا جزئية ولا غيرية. وهذا ما يسمى بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة. نعم، بالتشكيك بعد خلاص الخاصي. هذا هو المدعى. إذن عندك نظريتين الآن، نظرية المنسوبة للمشاء، هل أن الوحدة، هل توجد جهة واحدة أو ما توجد جهة واحدة؟ قالوا ما توجد أصلا جهة واحدة، فقد يقال حتى تشكيك عمي ماكو، إذ ماكو أصلا جهة واحدة، لا أن هناك جهة واحدة ولكن لا ترجع إلى الكثرة. مو مثل الأب والابن، قلنا مشتركين في الوجود مختلفين في الزمان، لا، ما في جهة واحدة أصلا، تباين بتمام الذات، فلا يوجد لا تشكيك عامي فضلا عن التشكيك الخاصي، بل هي وجودات متباينة لا جهة واحدة فيها أصلا. لأن معنى التشكيك العامي أكو جهة واحدة ولكن لا ترجع إلى جهة الكثرة، يعني ما به الامتياز لا يرجع إلى ما به الاشتراك، أكو ما به اشتراك، هذا يقول ماكو ما به اشتراك أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع. ما به الاشتراك غير موجود، واضح شيخ حسن؟ ما اختلت، ما اختلت، لا احنا قلنا لو صار تشكيك، تشكيك على قسمه، لو أكو تشكيك، هم يقول أصلا ماكو تشكيك، سالب انتفاء الموضوع، لأن معنى التشكيك متقوم بقوامين التشكيك، أنه عندنا حيثية اشتراك وحيثية امتياز، وعلى نسأل حيثية الامتياز ترجع لحيثية الاشتراك أو ما ترجع؟ بس لازم أن تؤمن بشيئين، ركنين، حيثية اشتراك حيثية افتراق. المشايخ يقول أكو حيثية افتراق لكن ماكو حيثية اشتراك، ما عندنا حيثية اشتراك بالاصطلاح التشكيك الفلسفي. نعم هم يؤمنون بتشكيك منطقي كما زد، لا بتشكيك فلسفي، صار خلط في النسبة، بعضهم نسب إليه التشكيك العامي، هذا خلط بين المصطلح الفلسفي والمصطلح المنطقي. بالمصطلح الفلسفي ماكو تشكيك، تباين تام، ما في جهة واحدة أصلا. أحسنت، هذا يسمونه تشكيك اللي قلنا أمس، هذا يسمونه تشكيك منطقي، يقول مفهوم الوجود مشترك معنوي وينطبق على الأفراد بالتفاوت بالأولوية بالتقدم والتأخر، فنحن نؤمن بتشكيك منطقي لمفهوم الوجود ولا نؤمن بتشكيك لواقع الوجود. هذا ما يقوله من؟ المشائين، واضح بناء على النسبة إليهم على هالتحليل يعني. لأنهم يرون التشكيك العام العامي، يرون التشكيك المنطقي مفهوم واحد ينطبق على مصالح بالتفاوت بالأولوية بالشدة والضعف، نعم نقبل مفهوم واحد. أما أن المصالح إذا وضعنا يدنا عليها أكو جهة امتياز، نعم أكو جهة امتياز، أكو جهة اشتراك، ما أكو جهة اشتراك. وأما من؟ وأما الحكمة المتعالية، يعني أنتم مو حكمة متعالية مالتهم ساكن مشاء، يعني حكمة دانية. وأما الحكمة المتعالية فيؤمنون بأنه أكو جهة امتياز للكثرة، وهذه بديهية، وإلا لما أكو جهة امتياز من أين حصلت الكثرة؟ ولكن توجد أيضا جهة وحدة، والوحدة عين لأنها شيء خارج عن الكثرة ولا جزء منها. هذا المطلب هفتم، المطلب الهشتم، السيد العلامة يقول قد عرفت أن هناك كثرتان، كثرة ماهوية وكثرة وجودية، ونتكلم الآن في هذه النقطة عن الكثرة الماهوية، بأن نقول إن هذا، نقول هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر. هذه الكثرة الماهوية نسأل فيها سؤالين. السؤال الأول، هل هي ثابتة للوجود أولا وبالذات، أو ثابتة للماهية أولا وبالذات؟ والسؤال الثاني يتفرع على الأول، أن الكثرة الماهوية موجودة في الخارج حقيقة أو غير موجودة في الخارج حقيقة؟ أي كثرة؟ ماهوية. يقول بناء على القول بأصالة الوجود، فإن الكثرة الماهوية وهي الكثرة الناشئة من الماهيات المتعددة، فإن الماهية مثار الكثرات، يقولون هذه الكثرة وصف أولا وبالذات للماهية، لأنها كثرة وين؟ كثرة ماهوية. بأن يقال كيف حصلت الكثرة؟ حصلت الكثرة بأن هذا إنسان، ذاك فرس، ذاك طير، تلك سماء، فهذه الكثرة كثرة ثابتة أولا وبالذات للماهية، وثبوتها للوجود ثانيا وبالعرض من باب وجود اتحاد ما بين الوجود والماهية، اتحاد منشأ الانتزاع للعنوان الانتزاعي. فهذا يقتضي أننا ما كان ثابتا للماهية أولا وبالذات يثبت للوجود ويحمل على الوجود في الذهن ثانيا وبالعرض. ومن هنا يتضح الجواب عن السؤال الثاني، إذا كانت هذه الكثرة أولا وبالذات وصف للماهية وثانيا وبالعرض وصف للوجود، فإذا هذه الكثرة الماهوية لا وجود لها حقيقي في الخارج، وإنما موجودة في الخارج بعرض الوجود. ليش؟ لأن الماهية موجودة بعرض الوجود، فأوصافها ثابتة لها بعرض الوجود، حيث ذكرنا إذا تتذكرون أن جميع ما يثبت للماهية بواسطة الوجود، لأن الماهية عدم، فكيف يثبت لها شيء من أوصافها؟ إنما هو بواسطة الوجود. فإذا لاحظنا الخارج ووصفنا الماهية بالكثرة فالكثرة التي ثبتت للماهية موجودة بوجود الماهية موجودة بعرض الوجود. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين أن الكثرة نريد أن نجعلها وصفا للماهية ثم نصف بها الوجود، فقلنا أولم بالذات لمن؟ للماهية، وبواسطة الماهية يتصف الوجود بها، فواسطة الاتصاف هنا في الاتصاف وفي الحامل ما هو؟ الماهية. الماهية صارت واسطة في حمل الكثرة على الوجود، هذا بلحاظ الحامل، بلحاظ الاتصاف ويعوان الذهن. وأما إذا نظرنا وأشرنا إلى الخارج وسألنا الكثرة الماهوية موجودة لما موجودة، نقول الكثرة الماهوية موجودة في الماهية، فإذا وجدت الماهية وجدت هذه الكثرات، وحيث إن الماهية في الخارج بعرض الوجود صارت الكثرة بعرض الوجود في الخارج، فصار الوجود حيثية تقييدية لأن تكون الماهية الكثرة موجودة في الماهيات في الخارج، فصار الوجود ماهية تارة هي الواسطة وتارة هي ذل واسطة. تفتين إذا لاحظنا الذهن وغضضنا النظر عن الوجود الخارجي، نقول إذا جئنا إلى الذهن فالكثرة وصف للماهية في الذهن، وإنما نصف بها الوجود ثانيا وبالعرض، فصارت الماهية هي الواسطة في أن نتصف الكثرة للوجود، لأن كثرة ما ماهوية، هذا في عالم الذهن. بس إذا تضع يدك على الخارج بالعكس، حيث إن الخارج لا أصالة إلا للوجود، فأي شيء يثبت وأي وصف لشيء يثبت كله يكون بعرض الوجود، فالكثرة وصف للماهيات والماهيات الموصوفة بعرض الوجود، فالكثرة الثابتة للماهية بعرض الوجود. يعني إذا لاحظت الماهية موجودة قلت أنها كثيرة في الخارج، ياي إذا حينما نلاحظ الماهية موجودة نقول أنها كثيرة على نحو القضية حينية كما قلنا، وإلا إذا ما تلاحظ الماهية في ظرف الوجود لا يستحيل أن تكون متصفة بالكثرة، لأن أي وصف للماهية إنما يكون بناء على ثبوت الماهية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وكيف يكون المثبت له وهو الماهية ثابت؟ بواسطة الوجود، صحيح. ولهذا قلنا جميع شؤون ومحمولات وأوصاف الماهية في الخارج بواسطة قضية حينية كما قلنا في البحث المفصل هناك. هذا هو الشرح للمطلب، ولكن هنا سجلت بعض التساؤلات في كلماتهم، حيث إنه الشيخ المصباح في حاشيته على النهاية ذكرها هنا إشكالات على هذا المطلب، واختلفوا بعدما شرحنا المطلب اختلفوا في فهم عبارة الطباطبائي عندما يقول هذا فرس ذاك كذا، هل هو في مقام بيان الكثرة الماهوية وإلغاء الكثرة الوجودية، أو أنه في مقام بيان الكثرة الوجودية والكثرة الماهوية، وإذا كثرة ماهوية كثرة ماهوية نوعية أو كثرة ماهوية فردية، كلها تساؤلات وتدقيقات تحتاج إلى تأمل. هذا مطلب. مطلب آخر أن هذا الذي يذكره السيد العلامة يعني أن الكثرة الماهوية اعتبارية، فإذا قل وجود إنسان، وجود بقار، وجود غنم، إذن هذه الكثرات كلها كثرات اعتبار، فهل يمكن أن نقبل هذه الكثرات الاعتبارية؟ أو حقيقة في الخارج عندنا وجود فرس ووجود غنم ووجود طائر، فهذه كثرة حقيقية وليست كثرة اعتبارية، مع أن البداهة تقول كما قلنا، البداهة تقول يوجد بقر ويوجد غنم ويوجد إنسان ويوجد سماء ويوجد أرض، وأنت الآن تقول أن هذه كثرة اعتبارية، هذا خلاف البداهة، وأنك ترى فقط الكثرة الحقيقية في المراتب، ترى أن الكثرة الحقيقية فقط في المراتب القوة والفعل، وهذا إنكار للكثرة العرضية، وأن البداهة في وين أوضح؟ في الكثرة العرضية، بداهة الكثرة العرضية أوضح، إن كنا أوضح، إن كنا البداهة تشكيكية بحثنا في أول، أوضح من البداهة الطولية أو البداهة في المراتب، وجوب إمكان، ما هو الدليل على وجود واجب الوجود؟ يحتاج إلى بحث. قوة وفعل، شنو قوة وفعل هذا؟ واحد وكثير، شنو واحد وكثير؟ أنكروا جماعة سيأتي، ما في عندنا واحد وكثير، كله واحد، ما في واحد وكثير، ما في عندنا كثرة، واحد وكثير، كل وجود فهو كثير، هو واحد، شنو كثير؟ سيأتي كل إشكالات هذه على الكلمات. أنتم كلامكم يحصر الكثرة بالكثرة الطولية في الانقسامات وينكر الكثرات العرضية، مع أن هذا خلاف البداهة. كل هذه الأسئلة وغيرها يأتي إن شاء الله بحثه في طيات الدروس، مطاوي الدروس، نتعرض إن شاء الله غدا إلى كلام السيد اليزدي، يقول هل مطلب له علاقة ببحث تحصيص الوجود بالماهيات؟ هذا مطلب شيخنا له علاقة بما يسمى بتحصيص الوجود بالماهيات. يقول الشيخ مصباح هذا من ترسبات القول بأصالة الماهية، مع أنه موجود في كلمات صدر المتألهين وسيد العلامة الطباطبائي. شنو تحصص؟ هي تحصص وجود إنسان، وجود بقر، وجود غنم، تحصص الوجود. يقول هذا من رواسب القول بأصالة ماهية. كيف يتحصص الوجود بالاعتبار؟ كل هذا يحتاج إلى بحث وتأمل وتدقيق، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.